بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نبدأ في كتابنا الجامع. كنا قد تكلمنا على باب النية في طلب الحديث، ولم يستكمل هذا الباب، وقفنا عند قوله وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب حاضر كالغائب ورب عالم كالجاهل، وحامل للحديث ليس معه منه شيء، إذ كانت اطراحه الحكم لمنزلة الزاهد عن معرفة علمه. يعني هذا الكلام ليس معناه نفي الحفظ، ولكن إذا كان الحفظ فقط للحفظ وليس للتدبر والعمل فهو لا ينفع. قال حدثني عبيد الله ابن أبي الفتح الفارسي قال أخبرنا أبو العباس أحمد ابن محمد ابن حسين الرازي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن طرخان قال أخبرنا زكريا بن يحيى الطويل قال أخبرنا حوشب ابن عبد الكريم الكندي قال أخبرنا عبد الله بن واقد أبو رجاء الهروي عن جهد بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم الحديث ليحدث به الناس لم يرح رائحة الجنة، وإنه ليصيب ريحها من مسيرة 500 عام. هذا الحديث إسناده إلى جهز ضعيف، ونحن نعلم أن سلسلة الحديث سلسلة جهز بن حكيم عن أبيه عن جده، تعلمون من هو جده؟ جد صحابي معاوية بن حيدة. معاوية بن حيدة هو جد بهز بن حكيم، فهذا الإسناد سلسلة من السلاسل الحسنة. نفس الكلام في إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكن وقع الخلاف في معرفة الجد، هل هو محمد بن عبد الله بن عمرو أو عبد الله بن عمرو؟ يترجح عند جمهور المحدثين أنه عبد الله بن عمرو، وقد أشار الذهبي إلى هذا في ترجمة عمرو بن شعيب في كتاب السير، فذكر جملة من الأسانيد فيها التصريح بالجد، يعني قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو. هذا التصريح ينفع في هذه القضية ليدلل على أن الجد ليس هو الجد الأدنى، إنما هو الجد الأعلى أي الصحابي. لذلك إذا نظرت في الإسناد عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، هو ده الاسم عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو، عن أبيه اللي هو مين؟ شعيب، عن جده محمد ابن عبد الله بن عمرو، عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو. يبقى الجد على الظاهر هو محمد ابن عبد الله بن عمرو، فهذا الذي قال أو دعا بعض أهل العلم أن يقولوا أن الإسناد منقطع لأن الجد هو محمد بن عبد الله بن عمرو، فرد عليهم جماعة من العلماء وقالوا لا، ثبت أن الجد هو عبد الله بن عمرو في غير ما حديث بالتصريح، وقد ثبت سماع شعيب من عبد الله بن عمرو، فانتفى الإشكال. الإشكال في هذا الإسناد في حوشب بن عبد الكريم الكندي، يروي عن عبد الله بن واصل بهذا الإسناد أحاديث منكرة وبواطيل. وقد ذكر الذهبي هذا الكلام في ترجمة حوشب ابن عبد الله وقال أنه أتى عن عبد الله بن واصل بخبر باطل فيه جهالة، يعني اتهمه بالجهالة وجعل الخبر باطلا. نعم. قال أخبرنا أبو طالب يحيى ابن علي بن الطيب الدسكري لفظا بحلوان قال أخبرنا عبد الله بن محمد ابن عبد الله الدامغاني بها قال سمعت والدي يقول سمعت الحسن بن سفيان يقول. الحسن بن سفيان إمام للأسف ليس له مصنفات له بين أيدينا، وهو في طبقة النسائي أقدم من النسائي ومات في يوم واحد. الحسن بن سفيان إمام ثبت مسند له مسند من أعظم مسانيد الإسلام، يعني يقرب من مسند بقي بن مخلد. نعطيه أن أكبر مسند وضع ولم نطلع عليه مسند بقي، قالوا بعده مسند الحسن بن سفيان له مسند عظيم. والحسن بن سفيان كان قرينا بالنسائي وبلدية، الاثنين من بلد واحدة، وأكبر منه سنا ومات كما قلت في يوم واحد، وأخذ العلم عن جماعة من المتقدمين، أخذ الحديث عن جماعة من المتقدمين، وكان باستطاعته أن يعلو بإسناده. لكن هناك في هذا الإسناد نقطة جميلة جدا. الحسن بن سفيان يقول سمعت حبان بن موسى السلمي يقول سمعت عبد الله بن المبارك المروزي يقول. ماشي. الحسن بن سفيان عن حبان عن ابن المبارك، هذا هو الإسناد، الحسن حبان ابن المبارك. حبان ابن موسى السلمي أخذ مصنفات ابن المبارك وكانت عنده في بيته، هو المرجع لمصنفات ابن المبارك. فذهب الحسن بن سفيان وجلس عند حبان مع أنه قريما له ليظفر بمصنفات ابن المبارك، فلذلك نزل، يعني اضطر إلى النزول إلى حبان. لماذا؟ لأن حبان هو الذي عنده مصنفات ابن المبارك، فمنعه ذلك من العلو. حتى أنه نص على ذلك، قال لولا مصنفات ابن المبارك عند حبان لسمعت من أبي داود الطيالسي. تخيل لو أنه يعني لولا هذا الأمر السبب لأخذ الحديث عن الطيالسي مباشرة. الطيالسي ده شيخ أحمد، ومع ذلك كان بإمكانه أن يعلو، لأن الحسن بن سفيان يعد من طبقة النسائي ومن تلاميذه ابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة الإمام العالم، فالرجل إسناده عالي ورفيع. ولكنه يعني لما أنا قلت ابن خزيمة من تلاميذه ولا من مشايخه؟ من تلاميذه. نعم، ابن خزيمة من تلاميذه. في حكاية وقعت حاجة طريفة جدا تدلل على ثبت هذا الرجل. الحسن بن سفيان دخل عليه جماعة من الطلاب، منهم ابن خزيمة وأحمد الرازي وجماعة من المحدثين، فأخذوا يسألونه، فأتى أحمد الرازي وعرض عليه كتابا من أحاديثه، قال هذا من حديثه؟ قال نعم. فأخذ يعرض عليه حديثا حديثا، فأتى في الإسناد الأول وقلب إسناده، يعني معروف اختبار الطلاب للمشايخ، قلب الإسناد عليه، فقال الحسن ليس من حديثي. فأتى في الإسناد الثاني وقلب عليه، فقال الحسن ليس من حديثي. فلما هم بالثالث قال له الحسن صبرت عليك مرتين، صبرت عليك مرتين، إلى متى تزري بالمشايخ وأنا أحتملك وأنا ابن 90 عاما؟ فقال إنما فعلت ذلك ليختبرك. فقال ابن خزيمة إنه ثبت. ابن خزيمة يعني صاحبه وأخذ عنه علما كثيرا، فإلى 90 عاما كان سبتا ما اختلط عليه حديث واحد. لكن للأسف مصنفاته التي صنفها لم يغفر بها إلى يومنا. ابن موسى السلمي قال سمعت عبد الله بن المبارك المروزي يقول من طلب الحديث وكتب ليكتب عنه فلا يجد رائحة الجنة. إسناده صحيح. قال أخبرنا محمد بن أبي نصر المرسي قال أخبرنا علي بن عمر الخطلي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن هارون ابن حميد بن المجبر البيع قال أخبرنا محمد ابن سليمان ابن حبيب الأسدي لوين. لوين ده لقبه. محمد ابن سليمان ابن حبيب إمام مسند له أجزاء حديثية طبع بعضها مطبوع جزء اسمه جزء لوين في حوالي 126 حديثا من حديثه محمد بن سليمان الملقب بلوين. قال أخبرنا أبو محمد الأطرابلسي عن أبي معمر عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم همة العلماء الرعاية وهمة السفهاء الروايات. إيه حكم هذا الحديث عن الحسن مرفوعا مرسلا طبعا ماشي. وليعلم أن الله تعالى سائله عن عمله مكتوب عندي عمل لكن هي الصحيح علمه فيما طلبه ومجازيه على عمله به كما أخبرنا أبو الحسن علي بن يحيى بن جعفر الإمام بأصبهان قال أخبرنا سليمان بن أحمد ابن أيوب الطبراني ده معروف الطبراني الإمام الإمام الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ناء المفضل ابن محمد الجنبي قال أخبرنا الصامت بن معاذ قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد أخبرنا سفيان الثوري عن صفوان بن سليم عن علي بن عدي عن الصنابحي. الصنابحي في هذه الطبقة اثنان ومش كلام على العلماء. هذا هو عبد الرحمن بن عسيلة عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في طبقة الصحابة كمان يعني ايه اختلفوا في صحبتهما. الاول عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي هذا لم يدرك هذا لم يدرك معدود في المخضرمين. والثاني الصنابح ابن الاعصر هذا صحابي والملقب ايضا بالصنابحي. في اشكال بقى عظيم اذا ورد عليك حديث عن الصنابحي ولم يميز إشكال عظيم. فربما إذا اختلط عليك الأمر لا تستطيع حكم على الحديث. أذكر أنني وقفت على حديث للشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تحقيقه على كتاب الرسالة معلوم أن كتاب الرسالة من أعظم ما حققه الشيخ أحمد رحمه الله تعالى. الحديث حققه في تقريبا 3 ورقات وكان الخلاف على الصنابحي. أنا لا أذكر عن موضعه في كتاب الرسالة لكن أرجع إليه إن رجعت إلى الفهارس الفهارس تجد هذا الكلام وأشكل عليه. ثم توقف رجل فقال عسى أن يجد باحث أمرا جديدا لم أقف عليه. ليه أشكل عليه هل الصنابحي هو التابعي المخضرم أو هو الصحابي؟ لأنك إذا قلت إنه الصنابح بن الأعصر صح الحديث. إن قلت إنه عبد الرحمن بن عسيلة الأستاذ مرسل. فعلى هذا الخلاف يقع نزاع عظيم بين المحدثين. طبعا عندما يأتي هذا الإشكال كيف يحل لما أنا دلوقتي عندي الحديث وأنا أريد تحقيق من هو الصنابحي فهو التابعي أم الصحابي ماذا أصنع؟ أي حاجة إيه؟ النظر في التلاميذ إذا اتفقوا وغالبا كنت اتفاق غالبا في مثل هذا الموضع يكون في اتفاق. أول حاجة في طرق الحديث يا إخواني أول الأمور النظر في طرق الحديث. ليه؟ يسمى في مواضع سيسمى في مواضع فإن سميت موضع فكان بها. ثم بعد ذلك التراجم، ثم بعد ذلك في أقوال المحدثين على الحديث. فأنت ربما تنظر في الحديث لا ترى إشكالا فيه، لكن أهل العلم يعلونه بعلة غريبة خفية ويقولون إن هذا الحديث ليس هو، وكم من حديث أعلوه يبقى الحديث سليم لا إشكال فيه، ثم يعارض بنص آخر، يعارض بنص آخر. نعم، هما في ثلاثة لكن أشهرهما هذان. قال عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن أربع خصال: عن عمره فيما أثناه، وشبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل في حمزة. طرق كثيرة وهو مصحح بطرقه. قال أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي بن يعقوب الواسطي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عثمان المزني قال أخبرنا عبدان يعني الأهوازي. معروف أن عبدان ده لقب، لقي بعبدان لاجتماعي العبدلة في اسمه وكنيته، اسمه عبد الله وكنيته عبد الله، فقالوا عبدان نظرا لاجتماعي الأمرين في وقت واحد. طبعا عبدان من مشايخ أحمد للمتقدمين وروى عنه مسلم والبخاري. قال أخبرنا زيد ابن الحريش قال أخبرنا عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن أبي صادق عن علي رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ما ينفي عني حجة الجهل؟ قال العلم. قال فما ينفي عني حجة العلم؟ قال العمل. وهذا الإسناد مرسل، فأبو صادق اسمه عبد الله بن ناجد، عبد الله بن ناجد روى عن علي وهو فيه مقال إن كان صدوق اللسان، لكن عندما تحقق الأسانيد إلى علي فاحترس، فكثير من الرواة عنه إما متشيع وإما خارجي، والقليل منهم أهل السنة والجماعة. فمعظم الرواة عن علي فيهم مقال، أكثر الناس رواة عن علي الحارث الأعور، الحارث الأعور كذاب أو متهم بالكذب، ومكثر في رواية عنه صار شديدا في الآثار والأحاديث. قال أخبرنا عبيد الله ابن عبد العزيز بن جعفر البرزعي قال أخبرنا محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب أخبرنا محمد ابن عبد الله بن المطلب الشيباني قال أخبرنا إسحاق محمد ابن العتي أبو يعقوب الفيلقي بآمد قال أخبرنا محمد ابن المغيرة ابن بستان الجرمي الشهرزوري بشمشاط قال أخبرنا عمرو بن عبد الجبار بن حسان السنجاري عن ثور بن يزيد الرحبي. في ثور بن يزيد وفي ثور بن زيد لا يختلط عليك، وثور ثقة حتى أن بعضهم كان يمزح ويقول خذوا من ثور واتقوا القرنين على سبيل الدعابة، هو ثقة ثبت، لكن يختلط أحيانا بثور بن زيد وثور بن زيد وكلاهما ثقة. عن خالد بن معدان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يسبعكم بالعلم، يسبعكم يعني يسبقكم بالعلم. قالوا كيف يسبعنا به يا رسول الله؟ قال لا يزال عبد العلم طالبا وللعمل تاركا حتى يؤمه الموت، يؤمه يعني يقصره الموت. والحديث ضعيف طبعا في أكثر من علة، وذكره العراقي في تخريج حديث الإحياء وهو إسناد واهم فيه بعض المجاهيل. قال أخبرنا أبو الطاهر محمد ابن عبد الواحد ابن محمد ابن أحمد بن جعفر الفقيه قال أخبرنا علي بن عبد العزيز البرزعي قال أخبرنا عمر بن الحسن بن علي بن مالك قال أخبرنا صالح بن عمران الدعاء قال أخبرنا الحسن بن بشر عن أبيه عن سفيان الثوري عن طويل بن أبي ساخته عن يحيى بن جعدة عن علي بن أبي طالب أنه قال يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه ووافق عمله علما، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم تخالف سريرتهم علانيتهم، ويخالف عملهم على علمهم، يجلسون حلقا فيباهي بعضهم بعضا حتى أن أحدهم لا يغضب على جليسه حين يجلس إلى غيره ويدعه، أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل. طبعا من الأمراض الشديدة أن يغضب البعض إذا ذهب طالب علم إلى غير هذا العالم، فالأصل في طالب العلم أن يرحل إلى جميع أهل بلده ممن تسنى بالعلم، فإذا غضب هذا أو ذاك من الطلب فلا حق له في ذلك، لأن الصحابة كانوا يسمعون رواية من رسول الله، وإذا غاب عن مجلس رسول الله ذهب إلى الصحابة وأخذها بنزول. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج، قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي، قال أخبرنا عثمان بن سعيد الدارمي، بغير الدارمي صاحب المسند، الثاني اسمه إيه؟ عبد الرحمن بن عبد الله. قال أخبرنا زكريا بن ناسع الفلسطيني، قال أخبرنا عباد بن عباد هو الخواص عن الرملي عن ابن شوذب عن مطر، مطر معروف، مطر الوراق ضعيف جدا في الرواية، قال خير العلم ما نفع، لكن هنا مطر قال كلاما فهل يقبل كلامه على ضعف الوقت أم يرد؟ يقبل، لأنه من كلامه من قوله. يعني الأساس البعض من إخواننا بيخلط بين الراوي إذا كان في الإسناد وبين أن يكون هو قائل الكلام. على سبيل المثال عندنا من علماء السنة والجماعة إمام معتبر متفق على إمامته، وهو الإمام نعيم بن حماد. نعيم بن حماد إمام ثقة من أئمة أهل السنة والجماعة، ونعيم بن حماد شيخ البخاري وفيه ضعف، والبخاري أخرج عنه متابعات، والرجل ليس حجة في باب الحديث. والفتن لنعيم صاحب كتاب الفتن معظمه يعني لأن كتاب مدار عليه، لكن إذا تكلم على السنة في أقوال السنة في نقل اعتقاد العلماء فالكلام هنا معتبر وحجة، فإذا ضعف في باب من العلم لا يكون ضعيفا في باقي أبواب العلم، لذلك اعتبر العلماء قوله في باب الاعتقاد ومرده كلامه. بل انك لو نظرت في كتاب الشريعة وغيره في كتب الاعتقاد وجدت قول حماد رحمه الله تعالى، معالي حماد قد ملئ في جميع المصنفات. نفس القضية في حماد بن سلمة، حماد من طعن فيه فإنما هو مبتدع، لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله إذا رأيت الرجل يطعن في حماد بن سلمة فاتهمه في دينه. ليه؟ لأنه أصبح علم في السنة، فلم يجي واحد يغمز حماد بن سلمة، صار طاعنا في رجل من علماء السنة والجماعة. والبخاري عندما أعرض عن حماد ليس لأنه مبتدع أبدا، ولكن لأنه فيه أخطاء في بعض الرجال من غير ثابت. طبعا عارفين أن حماد بن سلمة أثبت من روى عن ثابت على الإطلاق، ثابت ابن أسلم البناني هو مسلم انفرد بحديثه، وأما البخاري فأعرض عنه، أخرج لحماد بن زيد وأعرض حماد بن سلمة، ومع ذلك عاب العلماء على البخاري، عابوا عليه، قالوا من تقرب لفلاح بن سليمان وأضرابه وتطرق إمام المسلمين حماد بن سلمة، فاعترضوا على البخاري في ذلك، والبخاري له أن يتخير ما يريد. نعم.
لو روى
معايا
في
الإيمان خليفا في الاعتقاد أو قال بأن قلب الإيمان الحكم واحد. أنا أتكلم فقط عليه على روايته ضعيفة، أما إذا قال كلاما هو الذي قال فالكلام كلامه هو معتبر.
لو نبلع غيره
نعم نفس الموضوع، هو ضعيف في الإسناد. أنا أقول كقاعدة إن روى حديثا وكان أحد رجال إسناده فهو ضعيف، لكن إذا نقل عنه كلام في السنة والبدعة فالكلام معتبر، إمام في السنة. ثم إن كثيرا من الرواة ضعفوا في باب الحديث وهم أئمة في أبواب أخرى كعلماء القراءات نافع وعاصم وغيرهم، تكلم فيهم العلماء في رواية الحديث، عاصم صاحب القراءة المشهورة ابن أبي ابن بهدلة أو ابن أبي النجود نتكلم في حفظه. فإذا تكلمنا في حفظه على باب الحديث هل يكون هذا طعنا في باب القرآن الكريم؟ لا. قال وأخبرنا أحمد ابن أبي جعفر القصيعي، طبعا ده غير إيه أبو معمر القصيعي روى المسند. القصيعي معروف أنه هو الذي روى المسند عن عبد الله بن أحمد، وللأسف بعض علماء الرأي من المتأخرين حاول أن يطعن في المسند بالطعن في القصيعي، حاول أن يطعن في المسند بالطعن في القصيعي، لأن القصيعي لو تكلموا فيه يبقى المسند كله إيه طايح نافع معانا، فأخذوا يغمزون في القصيعي، يقول القصيعي متكلم فيه وفي حفظه، وهو الذي نقل المسند عن عبد الله بن أحمد، لأن إسناد المسند القطيعي عن عبد الله بن أحمد عن أبيه، فإذا تكلموا عن القطيعي إذن المسند كله صار ساقطا. ولما انتشر هذا القول بين علماء الرأي خاصة في بلاد الهند وباكستان وغيرها، شيخ ابن باز رحمه الله تعالى طلب من شيخ الألباني أن يعقد كتابا للرد على هذه الفرية، فصنف رسالته الشهيرة الزب الأحمد عن مسند الإمام أحمد لبيان ثقة القصيعي، وأن الكتاب ثابت نقلا ومتواترا عن القصيعي وعن غيره. قال أخبرنا إسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان النسوي، النسوي هي بلدة النسائي، النسوي هي بلدة النسائي، وأحيانا يقال على النسائي النسوي نسبة إلى النساء، نسبة إلى النساء. ليه؟ لأن هذا الأمر له قصة قديمة، أن الإمام النسائي رحمه الله تعالى كان في بلدة، فخرج رجال من البلدة لحرب أو لغزو، فدخل أعداؤهم إلى هذه البلدة فما وجدوا إلا النساء فقاتلوا النساء، فسميت بإيه؟ بهذه النسبة، نسبة إلى أن الذين قاتلوا في هذه المعركة هم النساء فقط، فلذلك قالوا النساء، نسبة إلى هذه البلدة التي جرى فيها معركة بين النساء وبين الرجال. قال أخبرنا جدي، قال أخبرنا حرملة بن يحيى، قال أخبرنا ابن وهب. ابن وهب معروف أنه إمام مصري أخذ كتاب الموطأ عن مالك عبد الله بن وهب أحد العباجلة الذين ذكروا في رواية عن ابن لهيعة، وابن لهيعة القضية فيه على نزاع طويل، أشير فقط إلى الخلاف بين العلماء، لأن هذا رأي مكثر، والمشكلة في المكثرين أنك تراه في كثير من الروايات، فينبغي أن يكون لك حكم على هؤلاء المكثرين، أتقبل كلامه أم ترد. الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتاب شرح علل الترمذي جمع معظم هؤلاء في كتابه ممن اختلف فيهم وعليهم مدار كثير من السنن النبوية، زي الدراوردي، زي محمد بن علقمة، زي سهيل بن أبي صالح تنازع فيه، زي شهر بن حوشب من رواية عبد الحميد بن دهرام عنه، لأن كل واحد ضعيف أحيانا بضعف عنده قليل وأحيانا الضعف قد يزول، فالبعض قبل حديث شهر بن حوشب من طريق عبد الحميد بن دهرام، خلي بالك من دي، يعني فرق أن الرواة أحيانا يكون روي ثقة في رجل ضعيف في آخر، زي مثلا حديث معمر عن ثابت، معمر إمام ثابت إمام ثابت، ولكن معمر إن روى عن ثابت هو مضطرب الحديث، نفس القضية سماك عن عكرمة، سماك صدوق وعكرمة ثقة، لكن إن روى عنه سماك في إسناد متصل سماك عن عكرمة فالإسناد مضطرب، نفس القضية في بعض الرجال إذا اجتمع الحديث ضعيف، زي سفيان بن حسين عن الزهري، زي قبيصة عن الثوري، دي كلها أمور ينبغي أن تعلم، لأن الإسناد بظهره السلامة قبيصة ثقة وسفيان الثوري ثقة، لكن في اجتماعهما يضعف. ودي قضية للأسف يغفل عنها الكثير، موضوع ان فلان ده ضعيف في صناعة الخصوص وثقة في غيره، تحتاج الى نظر شديد، لانك ربما ان نظرت في الاسناد استقلالا صح عندك، لكن مع اجتماعهما الحديث يسقط. قال اخبرنا سفيان وهو ابن عيينة قال انما منزلة الذي يطلب العلم ينتفع به بمنزلة العبد يطلب كل شيء يرضي سيده. خلاف ابن لهيعة، ابن لهيعة في الاصل حافظ واسع رواية، واحيانا يقال على رجل انه حافظ وهذا لا يعني الثقة. فالإمام أحمد قال أحفظ الناس ثلاثة، ذكر منهم قال سليمان ابن داود الشاذكوني، عبد أحمد من حفاظ الأمة، والشاذكوني متروك الرواية بس واسع، واسع الحفظ يعني رحل في طلب العلم واتسعت روايته وروى عن الآلاف من الناس، لكنه بعد ذلك اضطرب عليه الحديث. ابن لهيعة كان يلقب بالخريطة، خريطة مصر، يعني ما ترك موضعا إلا رحل إليه في مصر وفي غيرها، فصار واسع رواية، لكن لما اتسعت روايته ساء حفظه بعد ذلك، كثرت الروايات عليه فاضطرب حفظه في هذه الروايات، ثم احترقت مصنفاته في آخر عمره، احترقت مصنفاته. واتهمه البعض بالتدليس كالإمام ابن حبان رحمه الله تعالى، قال إنه مدلس، فاجتمع فيه علم، اختلاطه في الحفظ، اختلاطه بعد احتراق كتبه التدليس. فتنازع الناس في ابن لهيعة، فريق قال نحسن حديثه في أول أمره، فهو ما اختلطش في الأول، اختلط في إيه؟ لما اتسعت الرواية ثم احترقت الكتب، اختلط الحفظ جدا. قالوا نقبل رواية القدماء عنه. من القدماء؟ قالوا العبادلة من القدماء. من هم العبادلة؟ عبد الله بن وهب، عبد الله بن المبارك، عبد الله بن يزيد المقرئ. من الرابع؟ وهب بن مبارك بن يزيد المقرئ. في رابع؟ لا مش هو، أظن ثلاثة تقريبا، هم الثلاثة، هم العبادلة في الصحابة أربعة، لكن في ابن لهيعة ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة، هم ثلاثة. لا، والبعض حاول أن يعد جماعة آخرين كالعبادلة ممن روى عنه في القدم، فأوصلها بعضهم إلى 11 رجلا، قالوا هؤلاء من القدماء. طيب إذا روى عنه القدماء وانفرد ابن لهيعة بالرواية، انفرد بالرواية، تبقى عندي علل، تبقى عندي علل، العلل هي أن حفظه فيه مقال، أنه مدلس، فلا يقبل من فرد به حتى لو كان من طريق القدماء، لكن حديثه من طريق القدماء أقوى من حديث غيره ممن لم يكن قديما، فأصبح في المتابعات والشواهد. ما هي تنفعنا يا إخواني في إيه؟ في باب التقوية، لما الحديث يروى بإسناد فيه طريق القدماء عن ابن لهيعة ثم متابعة أخرى لابن لهيعة من وجه آخر حتى لو كان ضعيفا، الحديث يرتقي، يرتفع، فنحكم على قدر الضعف في الإسناد، هل الضعف هنا منجمر أو لا ينجبر. فإن كان الراوي عن من هؤلاء القدماء فالضعف هنا هين، إن وجد الحديث من طريق آخر حتى لو كان ضعيفا انجبر معه، لكن من رواية غير القدماء قد يكون الضعف أشد ولا ينجبر. إذن هذه نستعملها في باب بيان قدر الضعيف لنحكم عليه بالاجتماع أو الانفراد. قال إنما العبادلة متفق عليهم الزيادة عليهم اجتهدنا عن العلماء. البعض دخل حسن بن سفيان وغيره في القدماء بنقل أهل العلم عن ذلك. قال ابن عيينة إنما منزلة الذي يطلب العلم ينتفع به بمنزلة العبد يطلب كل شيء يرضي سيده يطلب التحبب إليه والتقرب إليه والمنزلة عنده لئلا يجد عنده شيئا يكرهه. قال وقال سفيان إن أنا علمت بما أعلم هي مكتوبة علمت أظنها علمت مش كده إن أنا علمت بما أعلم فأنا أعلم الناس وإن لم أعمل بما أعلم فليس في الدنيا أحد أجهل مني. قال وأخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن يزداد القارئ قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن عبد الملك الأصبهاني قال أخبرنا محمد بن علي بن مقر الفرقدي قال أخبرنا إسماعيل بن عمرو البجلي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن قال أبو الدرداء واسمه عويمر من عمل بعشر ما يعلم علمه الله ما يجهل. ده إسناد شامل. لاحظ أن أبي الدرداء استوطن الشام فمكث هناك فمعظم الأسئلة التي تروى عن أسانيد شامية. هنا ابن مبارك خراساني ثور خالد كلهم من أهل الشام. قال أخبرنا أبو سعيد محمد ابن موسى ابن الفضل الصيرفي قال أخبرنا أبو العباس محمد ابن يعقوب الأصم طبعا دوت أشهر من روى عنه الحاكم يعتبر نصف كتاب المستدرك شيخ الحاكم فيه هو أبو العباس محمد ابن يعقوب يعني من أوسع الناس رواية إمام علم. أقول هذا الكلام لأنك في المستدرك بتجد الأسانيد نازلة والمشكلة في مشايخ الحاكم ومشايخ مشايخه فإن علمت البعض منهم فواصل حل الإشكال عندك. قال أخبرنا هارون ابن سليمان الأصبهاني قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي شيخ أحمد عن بشر بن منصور عن ثور بن يزيد عن عبد العزيز بن زبيان قال المسيح عليه السلام من تعلم وعمل وعلم فذاك يسمى عظيما في ملكوت السماء. اسناد حلو ايه؟ عن عبد العزيز بن زبيان عن عيسى عليه السلام منقطع ولا بعض؟ نعم. اذا هذا من الاسرائيليات فما حكمه؟ يحدث به او لا؟ اذا نعلم اقسام حسب الكلام الاسرائيليات ثلاث اقسام معروفه طبعا ولا ما علم صدقه مما بايدينا فهذا يحدث به ما علم كذبه مما عندنا هذا لا يحدث به ما لم يعلم صدقه ولا كذبه وليس فيه ما يخالف شريعتنا فهذا مسكوت عنه ويحدث به اذا كان فيه مصلحه ومنفعه. قال اخبرنا القاضي ابو القاسم الحسن ابن محمد ابن احمد ابن ابراهيم الانداري في كتابه الي من مصر وحدثنيه رفيقي في الرحلة الثانية علي بن عبد الغالب عنه. الغالب من أسماء الله والله غالب على أمر الصفة من صفة الغالب فهل يسمى بالغالب؟ لا يسمى بالغالب ولم يعد في الأسماء الحسنى هذا الاسم اسم الغالب. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن المسور قال أخبرنا المقدام بن داود الرعيني قال أخبرنا علي بن معبد بن شداد العبدي قال أخبرنا حماد بن عبيد الله بن عمرو عن عبد الحميد بن يوسف عن يحيى بن المختار عن الحكم قال تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلم يجازيكم الله على العلم حتى تعملوا فإن السفهاء همتهم الرواية وإن العلماء همتهم الرعاية. قال أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن زعفر الحفار قال أخبرنا محمد بن حميد بن سهل بن سهيل المحرمي قال أخبرنا أبو يعلى أحمد ابن علي بن المثنى الموصلي، أبو يعلى معروف، أبو يعلى صاحب كتاب المسند، اسمه أحمد بن علي بن المثنى الموصلي. أبو يعلى شيخ ابن حبان، ابن حبان صاحب الصحيح، أكثر مشايخه أبو يعلى، بل سبع كتاب الصحيح لابن حبان رواه عن أبي يعلى، السبع كله. ابن حبان قال: أخذت العلم عن 1000 رجل ويزيد، ولم أكتب في كتابي هذا إلا عن 150 رجلا. شوف الانتقاء عامل ازاي، جملة مشايخه يربون على 1000، لكن عندما أخرج كتاب الصحيح انتقى، فأخرج عن 150 رجلا من مشايخه فقط. لكن مع ذلك ابن حبان لما وضع اشتراطه في كتابه الصحيح بأن الناس على أصل العدالة انتقد عليه كثير من أحاديثه، فادعى أنهم على الثقة والعدالة حتى يثبت خلاف ذلك، فأخرج لجماعة من المجاهيل في كتابه الصحيح. فان طبعا الاقتران كبير جدا بين الثقات وبين الصحيح، الثقات وضع فيها أسماء رجال الثقات عنده وأخرج لهم في الصحيح، يعني يبني قاعدة التصحيح على كتاب الثقات. كتاب الثقات سمى جماعة من المجاهيل وزكاهم، زكاهم على أي أساس؟ لم يثبت فيه جرح، خلاص. فلما لم يثبت فيه الجرح أخرج لهم في الصحيح، فانتقد عليه في باب الصحيح. قال: أخبرنا هذيل ابن إبراهيم الجماني، قال: أخبرنا مجاشع بن يوسف، قال: أخبرنا يزيد بن ربيعة الدمشقي عن واثلة ابن الأسقع الليثي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب علما فأدركه أعطاه الله كفلين من الأجر، ومن طلب علما فلم يدرك أعطاه الله كفلا من الأجر. ففسره قال: من طلب علما فأدركه أعطاه الله أجر ما علم وأجر ما عمل، ومن طلب علما فلم يدرك أعطاه الله أجر ما علم وسقط عنه أجر ما لم يعمل. هذا الحديث ضعيف، يزيد بن ربيعة هذا ضعيف روايتي لا يقبل كلامه. طيب، نقف عند باب ذكر ما ينبغي للراوي والسامع أن يتميز به من الأخلاق الشريفة. الايه المتفق طبعا اخونا بيسال عن ايه؟ عن المتفق والمفترق. عن المتفق والمفترق يعني ايه؟ اسماء الرواة المتشابهة، اسم، كنية، لقب. الخطيب البغدادي اول من بدأ هذا العمل عمل كتاب موضح أوهام الجمع والتفريق ليبين بين هذا وذاك، بيفصل. ثم تابعه أهل العلم على ذلك، فصنف الدارقطني كتاب المتفق والمختلف، المختلف والمختلف، المختلف والمختلف للدارقطني، وصنف ابن ماقولة وجمع كل ما تقدم، وده يعتبر العمدة في هذا الباب، العمدة في باب معرفة الأسماء المشكلة، كتاب ابن ماقولة الذي يسمى الإكمال، الإكمال لابن ماقولة العمدة في معرفة الأسماء المشكلة. ورجل كان أميرا، أميرا، وصنف هذا الكتاب ولكن ما أتمه، فأتى الحافظ ابن نقطة رحمه الله فوضع ذيلا على كتاب الإكمال وأتمه، ثم حل الكتاب بعد ذلك الإمام العلم المعلمي رحمه الله تعالى. المعلمي وضع حاشية على الكتابين تستوي مع الكتابين في القوة والضبط والإتقان. عايز تعرف مستوى الشيخ المعلمي في العمل والتحقيق، راجع كتاب الإكمال لترى إماما بارزا في هذا الفن، لأن أحيانا واحد بيبرز في ضبط الأسماء والكنى والمصنفات، وآخر يبرز في التصحيح والتضعيف. أنا إذا عقدت مقارنة بين علمين من أعلام الأمة، بين رجلين تعاصرا بين المعلمي والألباني وأحمد شيخ، دخلت هذا مع بعض، كل واحد برز في باب، يعني في باب ضبط المصنفات لا يستوي أحد مع المعلمي قط ولا الألباني رحمه الله جميعا. المعلمي كان فذا في هذا الباب، حفظ على الأمة تراثها، وصول السنة النبوية قال بها الرجل من غير أن يعلم أحد، يعني حتى بعض المصنفات لا يعلم هو الذي فعلها أو لا، لأن الرجل ما كانش يكتب اسمه على الكتاب، لكن كان يذكر في آخر الكتاب، في حواشي الكتاب، في آخر جزء في الكتاب هكذا. فالرجل لما قام بتحقيق التاريخ الكبير واستقاط ابن حبان والجرح والتعديل وكتاب الإكمال والكبرى البيهقي وغيرها من المصنفات حفظها لنا الشيخ عم الشاكر، صار على منواله، صار على منواله كتاب الرسالة مثال متقن للتحقيق العلمي، يعني مثال يحتذى، لا عايز يعرف التحقيق على أصله يرجع لكتاب الرسالة الشافعي الشيخ عم الشاكر رحمه الله، يرى كيف يكون التحقيق على أصوله. بل إما الرجل يفخر، يفخر في باب التحقيق بقضايا الآن مطموسة بيننا، يتكلم على علامات الترقيم، يقول وهذا العلم لن يبقى فيه أحد من الناس إلا القائل والحمد لله الذي جعلني منهم، يثني على نفسه في علامات الترقيم، الفصلة والهمزة والحاجات دي. ليه؟ لأن هذا الكلام يوضح مقصود الكاتب. فالرجل ضبط الكتاب برجوع المصادر الأصلية المخطوطات، ثم التعليق الجيد المتين، ضبط الأسماء، ضبط الأنساب، ضبط المعاني، هو ده أصل التحقيق وليس التسويد للصفحات. الأصل فيه أن أضبط كلام المصنف كما أراد، يعني إخراج الكتاب كما أراده صاحبه، هو ده المفروض. ما عملش كتاب تاني على الكتاب، لا، ده عمل آخر، يبقى حاشية على الكتاب. شيخ أحمد شاكر لما عمل بعث الحفيظ ده كتاب تاني على كتاب ابن كثير، لكن عندما أراد أن يحقق كتاب الرسالة إذا نظرت في الحواشي تحقيق للأصل، كل كلمة يحقق معناها، يحقق أصلها، أثابتة هي أم لا؟ نعم نعم، ترجمة المعلمي مش عارف فين الترجمة، انت فيها ترجمة؟ نعم، ترجمة المعلمي. لا شك ان تلاميذه في اليمن صنع له ترجمة. الشيخ العيداني ما اظن تكلم بكلام واسع على في مقدمة التنكيل، لان التنكيل تحقيق الشيخ الألباني، تنكيل المعلم. طبعا التنكيل دوت يبان له ايه مهارته في علم الحديث، بل في علوم الشريعة كلها، في العقيدة وغيرها. وإخوان طلاب الحديث أخذوا من هذا الكتاب مصنفات، يعني أخذوا من كتاب التنكيل اعتقاد السلف، أخذوا من تراجم الرجال، أخذوا من أصول المصنفات، أخذوا من مناهج المحدثين في التصنيف. يعني شيخ الألباني مثلا لما تكلم على قاعدة ابن حبان في التوثيق قال إيه؟ قال اللي فسر القاعدة تفصيلا لا مزيد عليه المعلمي. العايز يرجع لتقسيم ابن حبان في كتاب الثقات هو المعلم اللي وضع المسألة دي، فلا مزيد عليه، الناس على طبقات، فذكر في كتاب التنكيل. فالكتاب طبعا رائع جدا، وعلى فكرة ثاني كتب الردود بصفة عامة من أعظم المصنفات فوائد. ليه؟ العالم يجي يرد على عالم ثاني بيطلع ايه اللي عنده والذي يعني يتحير حتى يصل إليه، عشان يعني يكون رد ايه مفهم، فيأتي بما لا مزيد عليه، فترى في كتب الرد فوائد النفيسة لا تراها في غيرها. زي كتاب الصار ممكن ترد على السبكي، الكتاب ده لما تنظر فيه ترى تقعيد القواعد الأصولية والفقهية والحديثية، وده كتاب يرد فيه على السبكي في مسألة اعتقادية حول زيارة القبر النبوي، فلما رد عليه ضمن هذا الرد أصول في باب الحديث، أصول في قواعد السنة والبدعة، ده تكتبه بإيه؟ كتب الردود. نفس الكلام في كتاب غاية الأمانة في الرد على النبهاني، كتاب رائع جدا في الرد على أهل الجدع. نعم، إيه حاجة صبر بس ده موضوعش يعني بيتش عن طيب ان شاء الله نكمل هذا التوسع اكثر من هذا. تلقف عند هذا القدر. الله تعالى اعلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.